بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. سبق ذكر جملة من وجوه هداية القرآن في العام الماضي وفي هذه السنة، وفي الليلة الماضية تكلمت لكم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو مشتمل على توظيف اللسان توظيفا غير شرعيا، بمعنى أنك تستعمل لسانك في أمور لم يشرع له فيها. وذكرت جملة من هذه الوظائف، وفي هذه الليلة أتكلم على بعض الوظائف أيضا، لأن الوظائف كثيرة جدا. من هذه الوظائف إطلاق الإنسان لسانه في الباطل، ويقصد من ذلك أن الأشخاص الذين يزاولون المعاصي أو يتكلمون في الوسائل التي يتوصلوا بها إلى المعاصي، أو يتكلمون في النتائج التي ترتبت على هذه المعاصي، وبيان ذلك أن مجالس الناس تكون مختلفة بمعنى أن انشغال أفراد مجلس ما بحسب البيئة التي تكون لهؤلاء الأشخاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وكان صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، فجاء ثلاثة نفر، فواحد دخل وجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني وقف يفكر ثم دخل، والثالث لم يدخل بل ذهب إلى حاجته. فلما انقضى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم للصحابة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا نوع من مجالس الناس، وهذا المجلس يشتغل فيه الحاضرون بما يرضي الله جل وعلا، فقد يتدارسون القرآن، وقد يتدارسون العلم، وقد يتكلم واحد منهم والبقية يستمعون، فهو له أجر كلامه ولهم أجر استماعهم. وفيه نوع من المجالس يشتغلون في أمور تجارتهم ولا يتكلمون في أمور تغضب الله جل وعلا، لكنهم يشتغلون في أمور الدنيا في معاملاتهم من ناحية الوسائل التي يستخدمونها للحصول على مال تجاري وكيفية تسويق الأموال التجارية والنتائج المترتبة على هذه الأعمال. وهذا من الأمور المباحة، وفيه نوع من المجالس عندما يجتمعون، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالقلوب المطيعة لله يألف بعضها بعضا، والقلوب العاصية لله والأرواح العاصية لله يألف بعضها بعضا. فعندما يجتمعون يكون كل شخص اقترف معصية من المعاصي في الليل، إن الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك من الأمور، أو التخطيط مثل الناس الآن الذين يشتغلون في التفجيرات. فتجد الشخص عندما يجلس مع من هو مثله يتبادلون الأحاديث في الوسائل التي توصلوا بها والحيل التي ارتكبوها والذرائع
التي يستخدمونها وأوصلتهم إلى المقاصد المحرمة التي ارتكبوها، ثم يذكرون النتائج المترتبة على هذه التصرفات، وكل واحد منهم يكون مدرسا لهؤلاء لأنه يفتح لهم أبوابا مغلقة من الحيل، فيضيفون إلى ما عندهم من المكر والخداع والحيل المحرمة والذرائع المحرمة والوسائل المحرمة، يضيفون إليها ما يستفيدونه من كلام هذا الشخص. هم لا يشعرون أن جميع هذا الكلام الذي يحصل منهم أنه يسطر في صحائف أعمالهم، لأن الله وكل بكل شخص ملكين، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا المجلس لا شك أنه مجلس سوء، وأن جميع هؤلاء الأشخاص هم قرناء سوء، فإشغالهم لألسنتهم وللقوة الموجودة عندهم وللوقت الذي أشغلوه في هذا الكلام والمكان الذي تكلموا فيه بهذا الكلام، المكان يشهد عليهم يوم القيامة وسمعهم يشهد عليهم وبصرهم يشهد عليهم، أبصارهم تشهد عليهم وجلودهم تشهد عليهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه هي النتيجة. إذا قمت من هذا المجلس يختم على كلامك هذا ويؤتى به يوم القيامة بين يديك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والأرض تشهد عليك كما في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى أن الأرض تشهد للعبد بما عمله عليها من طاعة وما عمله عليها من سيئة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المعصية في فرجه ولا في عينه ولا في، المهم أنه موجود على الأرض، فتتحدث بجميع ما عمل عليها يوم القيامة تنطق. فإذا كان سمعك يشهد عليك وبصرك يشهد عليك ويدك تشهد عليك وقدمك يشهد عليك، لأنه يختم على فيك، اليوم نختم على أفواههم، ما تنطق، لأنك لو نطقت أنكرت. وقد مثلا تسأل وتنكر ويختم على فيك بعد الإنكار. فأنت يا عبد الله انظر إلى المجلس الذي تجلسه وتشغل لسانك فيه بالباطل، ما هي النتيجة التي تتحصل عليها بعد قيامك من هذا المجلس؟ هل أنت أرضيت الله أم أنك أغربت الله؟ هذه وظيفة من وظائف اللسان، ولكنها وظيفة ممنوعة، والمكلف هو الذي يشغل لسانه بهذه الوظيفة لم يمتثل ما نهاه الله عنه. ومن توظيف الناس أو بعض الناس لألسنتهم، توظيف اللسان بالمزاح، بعض الناس يكون متربيا على هذه الصفة أو على هذه الوظيفة، فتجد أنه يمزح، ولكن مزحه هذا تارة يكون فيه استهزاء بالآخرين أو سخرية، يعني أنه يستخدم في مزحه ألفاظا كل لفظ منها يدل على التقليل من شأن شخص معين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس إلى آخر الحديث، يعني أنه ينال عقوبة من الله بسبب أنه يأتي بهذا المزح، ولكنه يكون فيه تنقيص للآخرين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقد مثلا يستخدم المزاح لا على أنه ينال به عرض أحد ولا يقلل من شأن أحد، ولكنه يريد أن يدخل السرور على الحاضرين، ولكنه يكون كثيراً. فعندما يعرف الشخص بهذه الصفة يقل شأنه، تقل قيمته، ينزل من عيون أهل الخير، وعندما يريد الشخص أن يعرف المزح المباح فإن له ثلاثة شروط. المزح المباح له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون صدقا، لأنه إذا كان كذب كتب عند الله كذابا. الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يغضب الممزوح، ألا يغضب الممزوح عليه. الشرط الثاني ألا يغضب الممزوح عليه، والشرط الثالث ألا يتكرر، يعني ما يكون كثيرا. هذه هي شروط المزح المباح. أنت يا عبد الله عندما تريد أن توظف لسانك في المزح لا بد أن تراعي هذه الشروط، يعني ما تطلق لسانك بدون قيد أو شرط، لا، انتبه لهذه الشروط الثلاثة: يكون صدقا، لا يكثر، لا يغضب الممزوح عليه. هذه من وظائف اللسان، قد تكون مباحة كما ذكرت، وقد تكون محرمة كما ذكرت، فأنت اختر لنفسك توظيف لسانك. إن اخترت المحرم فلك العقاب من الله، وإن اخترت المباح فليس لك أجر وليس عليك إثم، وليس عليك إثم. من توظيف بعض الناس لألسنتهم ما يسمى بالنميمة، صورة النميمة أنك تسمع كلاما غير مشروع في شخص غائب، تحفظ هذا الكلام ثم تذهب إلى الشخص الذي تكلم فيه وتقول له: ألم تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا 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 وكذا، فتنقل الكلام كما سمعته. أنت تريد بذلك مقاصد مختلفة، من هذه المقاصد أن تسيء إلى من نقلت عنه الكلام، وتزعم في نفسك أنك تحسن إلى من نقلت إليه الكلام، وقد يكون هذا الكلام وقد يكون هذا الشخص المنقول إليه الكلام قد تكون له مكانة وتريد أن تتقرب إليه بنقل هذا الكلام إشعارا منك له بالولاية له، وأنك ناصح أمين ومخلص له، وذلك من أجل أن ينفعك نفعا ماديا، أو أنه ينفعك بوسيلة من الوسائل التي تتحصل عليها بأمور مادية، أو يكون لك جاء إلى غير ذلك من المقاصد هي في الواقع سيئة. ومما يؤسف له أن كثير من الناس يستخدموا هذه الطريقة، وبخاصة في دوائر التعليم وفي دوائر الإدارة إلى غير ذلك. تجد بمجرد ما يسمع الواحد كلمة في شخص ينقل، يذهب إلى ذلك الشخص الذي قيلت فيه الكلمة ويقول له: قف أنت، ما علمت أن فلان قال في كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيزرع العداوة بينهما، يزرع العداوة بينهما. هذه هي صورة النميمة. ولا شك أن هذا عمل محرم، وقلت لكم عمل لأن القول داخل في مسمى العمل، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فالأقوال داخلة في مسمى الأفعال. فأنت يا عبد الله انظر إلى نصيبك من هذه الصفة أو من هذه الوظيفة، هل أنت ممن يشغل لسانه بها، أم أنك لا تشغل لسانك ولكنك عندما تسمعها لا تنكرها؟ إذا كنت تستطيع الإنكار وجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فنحن نشغل ألسنتنا بالليل والنهار ولكننا لا نفكر في الكلمة التي ننطق بها، هل نثاب عليها أو نعاقب عليها؟ فهذه ثلاث وظائف من توظيف الإنسان للسانه توظيفا ليس بشرعي، وسيأتي الكلام إن شاء الله على جملة أيضا من الوظائف في الدروس القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما تيسر من أسئلة. يقول رجل: أهدى هدية لأخيه ثم استرجعها منه نتيجة غضب وحماقة منه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإذا كان إنه يرضى أن يكون مثيلا للكلب فهذا إليه. أحرمت وأديت مناسك العمرة في نقاب لكن لم أرتدي قفازات ظنا مني أنه حتى في الإحرام يجب علي على المرأة تغطية وجهها. المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها لكن ليس في نقاب، وإنما هو في غطاء، وليس عليها في ذلك بأس. أما النقاب فلا يجوز لها أن تلبسه إن كانت جاهلة فهي معذورة، وإن كانت متعمدة فعليها الفدية وهي 9 كيلو رز. وهذا يقول: ما الفرق بين قيام الليل؟ التهجد يكون بعد النوم، ومن الليل فتهجد.
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. سبق ذكر جملة من وجوه هداية القرآن في العام الماضي وفي هذه السنة، وفي الليلة الماضية تكلمت لكم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو مشتمل على توظيف اللسان توظيفا غير شرعيا، بمعنى أنك تستعمل لسانك في أمور لم يشرع له فيها.
وذكرت جملة من هذه الوظائف، وفي هذه الليلة أتكلم على بعض الوظائف أيضا، لأن الوظائف كثيرة جدا. من هذه الوظائف إطلاق الإنسان لسانه في الباطل، ويقصد من ذلك أن الأشخاص الذين يزاولون المعاصي أو يتكلمون في الوسائل التي يتوصل بها إلى المعاصي، أو يتكلمون في النتائج التي ترتبت على هذه المعاصي. وبيان ذلك أن مجالس الناس تكون مختلفة بمعنى أن انشغال أفراد مجلس ما بحسب البيئة التي تكون لهؤلاء الأشخاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وكان صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، فجاء ثلاثة نفر، فواحد دخل وجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني وقف يفكر ثم دخل، والثالث لم يدخل بل ذهب إلى حاجته. فلما انقضى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم للصحابة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا نوع من مجالس الناس، وهذا المجلس يشتغل فيه الحاضرون بما يرضي الله جل وعلا، فقد يتدارسون القرآن، وقد يتدارسون العلم، وقد يتكلم واحد منهم والبقية يستمعون، فهو له أجر كلامه ولهم أجر استماعهم. وفيه نوع من المجالس يشتغلون في أمور تجارتهم ولا يتكلمون في أمور تغضب الله جل وعلا، لكنهم يشتغلون في أمور الدنيا في معاملاتهم من ناحية الوسائل التي يستخدمونها للحصول على مال تجاري وكيفية تسويق الأموال التجارية والنتائج المترتبة على هذه الأعمال. وهذا من الأمور المباحة، وفيه نوع من المجالس عندما يجتمعون، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالقلوب المطيعة لله يألف بعضها بعضا، والقلوب العاصية لله والأرواح العاصية لله يألف بعضها بعضا. فعندما يجتمعون يكون كل شخص اقترف معصية من المعاصي في الليل، إن الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك من الأمور، أو التخطيط مثل الناس الآن الذين يشتغلون في التفجيرات. فتجد الشخص عندما يجلس مع من هو مثله يتبادلون الأحاديث في الوسائل التي توصلوا بها والحيل التي ارتكبوها والذرائع التي يستخدمونها وأوصلتهم إلى المقاصد المحرمة التي ارتكبوها، ثم يذكرون النتائج المترتبة على هذه التصرفات، وكل واحد منهم يكون مدرسا لهؤلاء، لأنه يفتح لهم أبوابا مغلقة من الحيل، فيضيفون إلى ما عندهم من المكر والخداع والحيل المحرمة والذرائع المحرمة والوسائل المحرمة، يضيفون إليها ما يستفيدونه من كلام هذا الشخص. هم لا يشعرون أن جميع هذا الكلام الذي يحصل منهم أنه يسطر في صحائف أعمالهم، لأن الله وكل بكل شخص ملكين، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا المجلس لا شك أنه مجلس سوء، وأن جميع هؤلاء الأشخاص هم قرناء سوء. فإشغالهم لألسنتهم وللقوة الموجودة عندهم وللوقت الذي أشغلوه في هذا الكلام والمكان الذي تكلموا فيه بهذا الكلام، المكان يشهد عليهم يوم القيامة، وسمعهم يشهد عليهم، وبصرهم يشهد عليهم، أبصارهم تشهد عليهم، وجلودهم تشهد عليهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه هي النتيجة. إذا قمت من هذا المجلس يختم على كلامك هذا، ويؤتى به يوم القيامة بين يديك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والأرض تشهد عليك كما في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى أن الأرض تشهد للعبد بما عمله عليها من طاعة وما عمله عليها من سيئة. ولا فرق في ذلك بين أن تكون المعصية في فرجه ولا في عينه ولا في، المهم أنه موجود على الأرض، فتتحدث بجميع ما عمل عليها يوم القيامة تنطق. فإذا كان سمعك يشهد عليك وبصرك يشهد عليك ويدك تشهد عليك وقدمك يشهد عليك، لأنه يختم على فيك، اليوم نختم على أفواههم، ما تنطق، لأنك لو نطقت أنكرت. وقد مثلا تسأل وتنكر ويختم على فيك بعد الإنكار. فأنت يا عبد الله انظر إلى المجلس الذي تجلسه وتشغل لسانك فيه بالباطل، ما هي النتيجة التي تتحصل عليها بعد قيامك من هذا المجلس؟ هل أنت أرضيت الله أم أنك أغضبت الله؟ هذه وظيفة من وظائف اللسان، ولكنها وظيفة ممنوعة، والمكلف هو الذي يشغل لسانه بهذه الوظيفة لم يمتثل ما نهاه الله عنه. ومن توظيف الناس أو بعض الناس لألسنتهم، توظيف اللسان بالمزاح، بعض الناس يكون متربيا على هذه الصفة أو على هذه الوظيفة، فتجد أنه يمزح، ولكن مزحه هذا تارة يكون فيه استهزاء بالآخرين أو سخرية، يعني أنه يستخدم في مزحه ألفاظا كل لفظ منها يدل على التقليل من شأن شخص معين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس إلى آخر الحديث، يعني أنه ينال عقوبة من الله بسبب أنه يأتي بهذا المزح، ولكنه يكون فيه تنقيص للآخرين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقد مثلا يستخدم المزاح لا على أنه ينال به عرض أحد ولا يقلل من شأن أحد، ولكنه يريد أن يدخل السرور على الحاضرين، ولكنه يكون كثيرا. فعندما يعرف الشخص بهذه الصفة يقل شأنه، تقل قيمته، ينزل من عيون أهل الخير. وعندما يريد الشخص أن يعرف المزح المباح فإن له ثلاثة شروط. المزح المباح له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون صدقا، لأنه إذا كان كذب كتب عند الله كذابا. الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يغضب الممزوح، ألا يغضب الممزوح عليه. الشرط الثاني ألا يغضب الممزوح عليه، والشرط الثالث ألا يتكرر، يعني ما يكون كثيرا. هذه هي شروط المزح المباح. أنت يا عبد الله عندما تريد أن توظف لسانك في المزح لا بد أن تراعي هذه الشروط، يعني ما تطلق لسانك بدون قيد أو شرط، لا، انتبه لهذه الشروط الثلاثة: يكون صدقا، لا يكثر، لا يغضب الممزوح عليه. هذه من وظائف اللسان، قد تكون مباحة كما ذكرت، وقد تكون محرمة كما ذكرت. فأنت اختر لنفسك توظيف لسانك، إن اخترت المحرم فلك العقاب من الله، وإن اخترت المباح فليس لك أجر وليس عليك إثم، وليس عليك إثم. من توظيف بعض الناس لألسنتهم ما يسمى بالنميمة، صورة النميمة أنك تسمع كلاما غير مشروع في شخص غائب. تحفظ هذا الكلام ثم تذهب إلى الشخص الذي تكلم فيه وتقول له: ألم تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا 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 وكذا؟ فتنقل الكلام كما سمعته. أنت تريد بذلك مقاصد مختلفة، من هذه المقاصد أن تسيء إلى من نقلت عنه الكلام، وتزعم في نفسك أنك تحسن إلى من نقلت إليه الكلام. وقد يكون هذا الكلام، وقد يكون هذا الشخص المنقول إليه الكلام قد تكون له مكانة، وتريد أن تتقرب إليه بنقل هذا الكلام إشعارا منك له بالولاية له، وأنك ناصح أمين ومخلص له، وذلك من أجل أن ينفعك نفعا ماديا، أو أنه ينفعك بوسيلة من الوسائل التي تتحصل عليها بأمور مادية، أو يكون لك جاء إلى غير ذلك من المقاصد، هي في الواقع سيئة. ومما يؤسف له أن كثير من الناس يستخدموا هذه الطريقة، وبخاصة في دوائر التعليم وفي دوائر الإدارة إلى غير ذلك. تجد بمجرد ما يسمع الواحد كلمة في شخص ينقل، يذهب إلى ذلك الشخص الذي قيلت فيه الكلمة ويقول له: قف أنت، ما علمت أن فلان قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيزرع العداوة بينهما، يزرع العداوة بينهما. هذه هي صورة النميمة. ولا شك أن هذا عمل محرم، وقلت لكم عمل لأن القول داخل في مسمى العمل، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فالأقوال داخلة في مسمى الأفعال. فأنت يا عبد الله انظر إلى نصيبك من هذه الصفة أو من هذه الوظيفة، هل أنت ممن يشغل لسانه بها، أم أنك لا تشغل لسانك ولكنك عندما تسمعها لا تنكرها؟ إذا كنت تستطيع الإنكار وجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فنحن نشغل ألسنتنا بالليل والنهار ولكننا لا نفكر في الكلمة التي ننطق بها، هل نثاب عليها أو نعاقب عليها؟ فهذه ثلاث وظائف من توظيف الإنسان للسانه توظيفا ليس بشرعي، وسيأتي الكلام إن شاء الله على جملة أيضا من الوظائف في الدروس القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما تيسر من أسئلة. يقول رجل أهدى هدية لأخيه ثم استرجعها منه نتيجة غضب وحماقة منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإذا كان إنه يرضى أن يكون مثيلا للكلب فهذا إليه. أحرمت وأديت مناسك العمرة في نقاب لكن لم أرتدي قفازات ظنا مني أنه حتى في الإحرام يجب علي على المرأة تغطية وجهها. المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها لكن ليس في نقاب، وإنما هو في غطاء، وليس عليها في ذلك بأس. أما النقاب فلا يجوز لها أن تلبسه إن كانت جاهلة فهي معذورة، وإن كانت متعمدة فعليها الفدية وهي 9 كيلو رز. وهذا يقول: ما الفرق بين قيام الليل؟ التهجد يكون بعد النوم، ومن الليل فتهجد بي.